بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلمنا أيها الأخوات أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأخوات، كثيرا ما يفكر الإنسان في هذه الحياة ومشاكلها وتفاوت الناس تجاهها وصراع الأمم والشعوب حولها، صراع عالمي وصراع محلي، وكل ذلك منطلق الدنيا وما فيها من جاه أو منصب أو مال أو زينة من زينة الحياة الدنيا. ويلتفت المرء المسلم والمرأة المسلمة إلى هذا الذي يجري من حوله فيرى عجبا، يرى الناس يتضاحمون على أمور الدنيا ويتنافسون فيها وتتحول أخلاقهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم، بل أحيانا وقراباتهم، يتحول ذلك كله إلى أن تكون الموازين فيه موازين دنيوية. والدنيا كل إنسان يعيش فيها في كبد، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويتساوى في ذلك المؤمنون والكفار، فكلهم يعيشون حياتهم فرحا أياما وحزنا أياما، وكلهم يمرضون ويشربون ويفرحون ويحزنون ويغضبون ويرضون. وهذه هي سنة الحياة التي لا تتخلف، لأن هذه الدنيا دنيا فانية وليست باقية. أيتها الأخوات، إذا كنا نرى هذا عند من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فما بالنا نراه أيضا عند المؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر؟ ما الفرق بين المرأة المسلمة المؤمنة بربها، العابدة المصلية الخائفة لمقام ربها، وبين غيرها ممن لا يؤمن بذلك كله ولا يعمل شيئا من ذلك كله؟ ما الفرق بينهم؟ ولماذا نرى كثيرا من المسلمات حالهن شبيهة بحال هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يخشون اليوم الآخر؟ إنه سؤال ينبغي أن تقف عنده المرأة المسلمة؟ ما أثر الإيمان بالله؟ ما أثر الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما أثر الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين؟ وما أثر الإيمان باليوم الآخر الذي لا شك فيه؟ ثم ما أثر الإيمان بالقضاء والقدر؟ وهذه أركان الإيمان. إن المؤمنة من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت الواحدة منهن قد تكون عاشت في جاهلية وكفر وشرك بالله سبحانه وتعالى وعمل لما يقبله، ثم تتحول إلى الإسلام، وعندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تتغير حياتها من أولها إلى آخرها. تصديق وإقرار يتبعه عمل في حياة هذه المرأة الطيبة. ثم تنظر في حالها وفي طموحاتها في هذه الحياة فتجد الموازين عندها قد تغيرت. قبل ذلك كانت تنظر إلى الدنيا على أنها كل شيء، وعلى أن شهواتها وزينتها وأموالها وأطماعها هي الغاية في هذه الحياة. أما الآن فلا، لقد تحولت إلى امرأة أخرى لا تنظر إلى الدنيا على أنها شيء، وإنما تنظر إلى الآخرة. الميزان تغير، والقلب والعواطف والأحزان والأفراح بعدما كانت توجه إلى دنيا دنية صارت توجه إلى أخرى رخية، صارت توجه إلى مراقبة تعيشها المرأة المسلمة لربها سبحانه وتعالى في كل أفعالها، في السراء والضراء، في الصلاة السر والعلانية، في كل حال تعيش عليها. ونظرت إلى بعد إلى ما بعد الموت والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تراقب ذلك اليوم في كل حركة من حركاتها في الدنيا. يا أيتها الأخوات المسلمات، هذه هي النقلة التي تعطيها العقيدة الإسلامية، وهذه هي النماذج التي رأيناها من نساء عشن في الكفر فلما انتقلنا إلى الإسلام فحولنا إلى مؤمنات قانتات عابدات داعيات إلى الله سبحانه وتعالى. تضرب المثل في خدمة هذا الدين وفي خدمة زوجها إذا كان مسلما وفي تربية أولادها، وتتحول الأسرة إلى أسرة مؤمنة مجاهدة. تسمع ماذا يقوله الله وماذا يقوله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فتنبه. الرجال يشربون الخمر قبل تحريمها في المدينة النبوية، فيأتي رجل من بعيد ويقول لهؤلاء ألا أشهد أن الخمر قد حرمت، فيلقون ما معهم من خمر في الحال منفذين. وبالنسبة للمرأة المسلمة تنزل آية في كتاب الله تعالى فيرتبها ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فيرجع الأصحاب إلى بيوتهم وزوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم فيتلون عليهم هذه الآية. ماذا في هذه الآية من حكم؟ هذه الآية فيها حكم الحجاب، فتسارع المرأة دون أن تتردد ودون أن تنظر إلى صديقاتها أو رفيقاتها ودون أن تعبأ بسخرية أو استهزاء، تذهب مسرحة لتنفذ أمر الله تبارك وتعالى وتلبس الحجاب، فيواسين الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أول صلاة بعد نزول هذه الآية لهن، يوافينه كالغربان لأنهن لبسن السواد متحجبان. تنفيذ سريع لأمر الله وأمر رسوله. ولماذا لا تنفذ وهي تخاف الله واليوم الآخر؟ ولماذا لا تنفذ وهي ترجو ما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو العنوان، هذا هو عنوانك أيتها المرأة المسلمة في حياتك من أولها إلى آخرها، وكذلك أيضا المسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا وبهذا أيضا كانت الصحابيات لا يقولن لماذا أمر الله ولشيء ولأي شيء نهانا الله، يبحثن عن العلل وغيرها، لا، وإنما يقولن بما أمر الله حتى النفس، وما الذي أمر الله تبارك وتعالى به حتى النفس. هذا هو عنوان المؤمن والمؤمنة. أيتها الأخوات، وهذه العقيدة التي صنعت تلك الأمهات والزوجات والأخوات التي ضربن أمثالا عظيمة في تاريخ الأمة وفي تاريخ الأمة الإسلامية بصفة خاصة، هذه العقيدة هي نفسها العقيدة التي يمكن أن تصنع الرجال وأن تصنع أيضا النساء المؤمنات العابدات القانتات. العقيدة واحدة، والقرآن موجود وهدى إلى آخر الزمان، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة محفوظة مصححة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد غاب عنا بشخصه فإنه لم يغب عنا بسنته عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك فإن العقيدة أيضا بالإيمان بالله واليوم الآخر وما يتبع ذلك هي عقيدة باقية، وهي أيضا ذات أثر في كل جيل متى ما صدق بذلك وعمل بذلك. أيتها الأخوات المسلمات، لماذا نحزن على هذه الدنيا؟ ولماذا أحيانا ننسى الآخرة ونصارع على الدنيا خيبة ونميمة وحسدا وكلاما ومشكلات وغيرها، وهذه الدنيا كلها لا تساوي شيئا؟ اسمعنا أيتها الأخوات إلى هذا الحديث الصحيح الذي يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة المسلمة وللأمة المسلمة كلها، يبين فيها قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عن المرأة المؤمنة التي تدخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكن والسامعين والسامعات من أهل الجنة. يقول عن المرأة من أهل الجنة وما لها من المعنى. يقول هذا النبي الكريم: ولنصيف إحداهن خير من الدنيا وما فيها. ما هو النصيف أيها الأخوات؟ النصيف هو ما تغطي به المرأة رأسها ونحرها، أو ما يسمى أحيانا بالغدرة، أو ما أدري ماذا يسمى. المهم أننا نشتري بعشرين أو بثلاثين، وربما يزداد إلى مئة ريال، وهذا عند المغالاة. هذا النصيب أو غطاء الرأس للمرأة المؤمنة من أهل الجنة، يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام: إنه خير من الدنيا وما فيها، خير من الفلل والسيارات الفارهة وكل أنواع الحلي والماسي واللؤلؤ وغيره مما يباع بأغلى الأثمان، وخير من اللباس، خير من اللباس، وخير من كل شيء في هذه الدنيا. هذا هو ميزان الآخرة وميزان الدنيا. لماذا هو خير من الدنيا وما فيها؟ لأن هذا التصنيف للمرأة المسلمة بالجنة باقٍ أبدا الآباد، أما هذه الدنيا فهي فانية ولن تبقى لأحد أبدا. وكم من إنسان بلغ القمة في الملك أو القمة في الشهرة أو القمة في الغنى بالمال أو القمة في الجاه والسؤدد أمام الناس، ولكن رحل عن ذلك كله. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في الدنيا الدنيا. إما أن يرحل عنها العبد هو بالموت، أو إما أن ترحل عنه لأن الدنيا غير، ترحل عنه وهو يموت. فهل يطمئن إليها إنسان عاقل؟ إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا هذا الخبر، يبين لنا كيف تكون قيمة الدنيا وكيف تكون قيمة الآخرة. واسمعني أيتها المسلم، يا من أحيانا تغفلين وتنافسين على دنيا، اسمعي إلى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. ركعتان تركعينهما في الليل خير من الدنيا وما فيها. فأين المتاجرات مع الله سبحانه وتعالى؟ أين النساء العاقلات التي تعرف الدنيا وقدرها وتعرف الآخرة وقدرها؟ أين المرأة المسلمة التي تزن فعلا الأمور بميزان العقل والحكمة والكيان؟ نعم والله إن نصوص الكتاب والسنة لتبين لنا قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. إن المرأة المؤمنة إذا عرفت قيمة الآخرة عملت لها، وإذا عرفت قيمة الدنيا أخذت منها ما تحتاجها. لكن تصبح هذه الدنيا في يديها وليس في قلبها، تحزن وتخاف وتظهر مشكلات، وربما تفرق بيتا وأسرة بسبب مشكلات تافهة. نعم أيتها الأخوات، إن المرأة التي تعرف قدر الدنيا تعطيها حقها، وهذا في الحقيقة يعود إليها هي بالنفع والفائدة. قد يظن الظالم
أن الإنسان الذي يحرق أعصابه لأجل الدنيا هو الذي يستفيد، لا، هو لا يستفيد شيء، وإنما يتضرر بإحراق نفسه، إما حسدا للآخرين، وإما بحثا عن الدنيا، وإما إثارة مشكلات أو نحو ذلك. وكل ذلك لن يغير من واقع الأمر شيئا، لأن الإنسان لا يأخذ من الدنيا إلا ما نسب له. ما يمكن يأخذ الإنسان من دنيا من أي شيء منها إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى. ومن هنا يا أيها الأخوات، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي الأسرة المسلمة، يربي الأسرة المسلمة ليعلمها كيف تعرف قدر الدنيا وقدر الآخرة. الآن أيتها الأخوات، ابنك أو أخوك البالغ من العمر 10 سنوات أو 12 عاما، كيف تخاطبونه في أمور الدنيا والآخرة؟ أظن أن كثير منهم لا يطرح كثيرا من الكلام، نظرا لأن أطفالنا وأولادنا شغلوا بمتع الدنيا، فصار حديثه عنها وصارت حياته فيها، فيعيش وكأنه لا يؤمن باليوم الآخر أو كأنه لا يعرف اليوم الآخر. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لا، كان يربي الصغار، يربيهم على أمور الكبار ويخاطبهم مخاطبة الكبار. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد غلمان الصحابة، يقول له يا غلام، الغلام هو الذي دون 15 يعني 12 13 أو 11 سنة، وهذه كانت سنة عباس رضي الله عنه. يقول لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده في جنبك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجلت الصوت. أنا أقول لكم أيها الأخوات، ما رأيكم في هذا الخطاب الإيماني الذي يخاطب به الغلام من الجنة؟ نعم، إنها التربية، إنها التربية التي تبين قدر الدنيا وقدر الآخرة، إنها التربية التي تعلق الصغير بالله سبحانه وتعالى. لهذا فإذا نظرت المرأة إلى ما يحدث على هذه الدنيا من نزاع وخصام وعرفت قدر الآخرة، فإن المرأة العاقلة هي التي تزن الأمور بموازينها الصحيحة وتعطي كل ذي حق حقه. نعم أيها الأخوات، إن من أشد ما تلاقيه المرأة المسلمة في هذه الأيام هو هذا الهجوم المكثف عليها لإغرائها وإغوائها وإخراجها ولتحويلها إلى امرأة لا تربي أسرة، وإنما هي امرأة مشغولة بتلك القشور الدنيوية، فهي لا تعمر بينها، وهي لا تقدم خدمة لأمتها، وهي قبل ذلك وبعد ذلك لا تعمل صالحا لنفسها، تلقاه يوم تلقى ربها تبارك وتعالى، ولا بد أن تلقاه. أيتها الأخوات المسلمات، إن عماد التربية الإسلامية لدى البيت والأسرة هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر، بحيث يعرف قدر هذه الدنيا فلا تصبح هي الغاية، ولا تتحول مشاكلنا وعلاقاتنا كلها من أجل هذه الدنيا. أيتها الأخوات، لقد كان هذا هو معرفة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لقيمة هذه الدنيا. وتعالينا أحدث كل باختصار عن قصة امرأة صالحة في عهد التابعين. هذه المرأة كانت عالمة فاضلة صالحة، جمع الله لها بين الجمال وبين العلم وبين الدين والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأبوها سيدا من سادات التابعين رحمه الله. وفي يوم من الأيام وأبوها في المدينة النبوية، وكان ذلك من زمن بني أمية، وكان الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان ولي عهده الوليد بن عبد الملك، وكان عبد الملك بن مروان يحكم الدنيا من أولها إلى آخرها، يحكم مشارق الأرض ومغاربها، من دمشق هناك يحكم الشام وشماله والجزيرة والعراق وبلاد فارس وما راء النهر ومصر والمغرب وأفريقيا. وبينما سعيد بن المسيب هذا التابعي الجليل والد هذه الفتاة، بينما هو في بيته أو مسجده إذا بأمير المدينة يأتي إليه، فدخل عليه، فلما سلم عليه قال له: يا سعيد، لقد جئتك بعز الدنيا من أولها إلى آخرها. قال له: جئتني بعز الدنيا من أولها إلى آخرها، ما لك؟ قال: أبشر يا سعيد، لقد جئتك بشيء يتمناه كل إنسان موجود الآن على ظهر الأرض. قال له: وما الذي تقول؟ وما الذي جئت؟ قال له: أبشر، أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يخطب بنتك لولدي وولي عهده الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي الذي تولى الخلافة بعد ذلك. هذا هو عز الدنيا، أن تنتقل بنتك لتكون زوجة لولي عهد المسلمين، وتكون هناك في قصر الخلافة التي لا تحكم بقعة محددة، وإنما تحكم مشارق الأرض ومغاربها التي بلغها الإسلام في ذلك اليوم. فماذا كان جواب سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أمام هذا الإخرام؟ هل قال فعلا أزوج بنتي من ابن أمير المؤمنين وأعقد صداقات وعلاقات لأتحول إلى داعية وإلى وإلى وإلى؟ لا أيها الأخوان، أتدرون ما الذي قاله للأمير الذي جاء يخطب ابنته لولي عهد المسلمين في ذلك الوقت؟ قال له: اسمع أيها الأمير وأجبني عن هذا السؤال، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأنت تقول: جئتك بالدنيا بحذافيرها، إذا زوجت بنتي من ابن أمير المؤمنين فاقسم لي من جناح البعوضة، مش من البعوضة، من جناح البعوضة، ما الذي ستعطيني من جناح البعوضة إذا زوجت بنتي من ابن أمير المؤمنين؟ إنه كلام الحكماء العارفين بالله. وأبى أن يزوجها لابن أبيها ورفض الدنيا من أولها إلى آخرها لأنها عنده لا تعدل جناح العرش. فإذا زوج بنته فما الذي سيكسب لها من جناح العرش؟ وأدى حتى روي في سبيل ذلك رحمه الله. ثم هذه البنت من زوجها؟ كان عنده عدد من الطلاب، وافتقد بعد ذلك بقليل، بعد هذه القصه بقليل افتقد واحدا من طلابه، فسال عنه. فلما جاءه بعد ايام قال له: لماذا غبت عنه؟ قال: توفي الزوج وانا مشغول بنفسي، وليس عندي الا ام، ما عنده في البيت لا اولاد ولا شيء، ما عنده الا ام. فظن الطالب ان المدرس سيعينه بقليل من المال يبحث له عن زوجه، واذا به يفاجئ يقول له سعيد بن المسيب: هل احدثت في هذا الامر شيئا؟ يعني هل خبرت او هل حدثت احدا تريد ان تخطب منه؟ قال: لا، ومن يزوجني وليس عندي شيء؟ فقال له سعيد بن المسيب: انا ازوجك. فصعد الرجل يرفضها من الوليد بن عبد الملك ويزوجني اياها انا الفقير. وما اكمل دهشته الى بسعيد سلحا يحضر من طلابه الشهود ويزوجها اياه. ورجع الرجل لا يكاد يصدق الى بيته، وصرخ في اعلى داره على جيرانه يقول: زوجني سعيد بن المسيب. يقول هذا الرجل: لقد زوجني ووالله ما في بيتي شيء. وجاءت وعلمها الخبر، فلما أرخى الليل بالسدود بعد العشاء إذا بقارئ يقرأ عليه بابا، فلما قرأ عليه بابا قال: من الطالب؟ فقال له سعيد. وكل إنسان خبر بباله اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه منذ 40 سنة من بيته إلى المسجد ما دخل دار أحد، فمن هذا الذي يطرق ذلك؟ وإذا به يفاجأ عندما فتح الباب لسعيد بن المسيب وابنه. فصعق الرجل مرة أخرى، ظن أن الرجل كما هي حالنا أحيانا نوافق على الرجل ذو الخلق والدين ونذهب إلى البيت فتشتغل الأم والأخوات وينزف القضية. الرجل يصبح شجاع مع الناس، وإذا رجع إلى البيت يتغير الموضوع ولا له كلمة ولا أي شيء. ظن الرجل أن سعيد لما ذهب إلى بيته قال: كيف تصنعها؟ ترفضها من ام امير المؤمنين وتزوجها هذا الفقير على انها تبحث لنا عن شاب غني ثري طيب طالب علم؟ فصحب الرجل مره اخرى، ظن ان سعيد قد تغير له راي ويريد قبل ان تكتمل طرحته ان يلغي الموضوع. فقال له وهو يتلعثم: يا شيخ، لو أرسلت إلي لأتيك، أنت تأتي؟ فقال له سعيد: أنت أحق أن يؤتى إليك، وأنت شاب ليس عندك أهل، وقلت لا يصلح أن تبيت هذه الليلة بدون أهلك، وهذه هي زوجتك. وإذا بها بجانبها فدفعها من عند الباب وأغلق الباب ورجع. قال: فدخلت بها فرأيت امرأة عاقلة صالحة عالمة، ومكثت أياما ما أريد سعيد بن المسيب، يبدو شغلا بنفسه لأنه يقول: ما كنت والله ما في داري شيء، لا أملك شيئا. يقول: وأتيته بعد أيام وحضرت الدرس، فانتظر حتى خرج جميع الطلاب حتى بقيت أنا وإياه. يقول فقال لي كيف حال ذلك الإنسان، يعني لله. يقول قلت له إنه بخير. يقول فقال لي سعيد بن المسيب العالم الفاضل وزوجته المرأة الصالحة العالمة، يقول فقال لي إن كان ذاك وإلا فعليك بالعطاء. وهل تستحق هذه الفتاة العطاء؟ لا، لكنها تربية الآباء، إنها تربية الأسرة، إن سعيد بن المسيب لا تظن أنه إنما يفعل شيئا خطأ، لا والله، إن أعمال حقيقية بقيمة الدنيا والآخرة. وفرضا لو رحلت بنته إلى دار الخلافة وخدمتها في تلك القصور الخدم من يميح النوائب، فلربما قتلت عن دينها، وكيف تكون حالها إذا قتلت عن دينها؟ أما مع صاحبها هذا فلعلها تعيش بقية عمرها في ديانة وعبادة إلى أن تلقى الله، وما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى. أيتها الأخوات، هذا هو ميزان الدنيا والآخرة. لهذا فأنا أعجب أحيانا كيف أن بعض النساء هداهم الله تنام وتشاقر، وأحيانا تثير مشكلة في البيت، وأحيانا تحسد بعض أخواتها، وأحيانا تغتابهم، وأحيانا وأحيانا، والدنيا كلها لا تساوي شيء. أيتها الأخوات، إن الدنيا راحلة ونحن عنها راحلون بلا شك، فعملنا للآخرة. ولهذا فإنني في كلمتي هذه أوصيكن بعدد من الوصايا. الوصية الأولى تقوى الله تبارك وتعالى بالسر والعلانية. نعم أيتها الأخوات، تقوى الله تبارك وتعالى بالسر والعلانية وفي الغيب والشهادة، فإن تقوى الله هي أعظم زاد بعد تأخذينه معك في هذه الحياة، في كل صف وفي كل كلمة تقولينها وفي كل عمل تفعلينه. تذكري أيتها الأخت أن الله سبحانه وتعالى فوقك يراك ويطلع عليك، فاتق الله تبارك وتعالى في نفسك، واتق الله سبحانه وتعالى في من وليت لحياته. ثانيا، احرصي أيتها الأخت على أن تكوني نبتة خير في البيت، سواء كنت أما أو زوجة أو أختا أو بنتا. نعم أيتها الأخت المؤمنة، احرصي كل الحرص على أن تكوني نبتة ونور في هذا البيت، ليس نور المساحيق والألبسة الجميلة، وهذه مما تتزين بها المرأة بحدود الشرع، لكن نورا أعلى وأغلى من ذلك بكثير، نور الإيمان، نور المحبة في الله، نور الخوف من الله، نور يضيء الطريق لأقرب الناس. نعم أيها الأخوة، إن كونك في هذا البيت إنك تتحملين مسؤولية، فاحرصي كل الحرص على أن تكوني أداة خير لأهل البيت. إن رأيت خيرا فزيدين، إن رأيت خيرا فزيدين، وإن رأيت شرف تعالجيه بشكل، كوني داعية إلى الله داخل البيت. إن الأقربين أولى بالمعروف، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنت أيتها الوقت في هذا البيت بيت الألفة والمحبة من أقرب الناس إلى معرفة مشاكل، فحاولي أن تعالجيها بنور الإيمان ونور القرآن. نعم أيتها الوقت احرصي كل شر على أن يكون القرآن وسماع الشريط الإسلامي والكتيب وقراءة الكتيب الإسلامي هو عنوان لهذه الأسرة. ثالثا من الوصايا أيتها الأخوة في الله احرصي على أن تكوني داعية خير لكل من تتصلين به من الأقارب أو الزميلات أو غيرهم بحدود الشرع، فكوني داعية خير أيتها الأخوة، تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر. اعلمي أيتها الأخوة أن تأثيرك أحيانا أقوى من تأثير الرجال. كم من أسر حاول الداعون إلى الله مع الرجال فما استطاعوا أن يصنعوا شيئا في هذه الأسرة المنشئة، فهيأ الله لها بنتا ولو صغيرة هداها الله سبحانه وتعالى فتحولت إلى نور في هذا البيت بسبب صديقتها أو زميلتها أو مدرستها. فهدى الله هذه الأسرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من تبعه إلى يوم الدين. ثم أقول في الوصية الرابعة: احرصي أيتها الأخت على ضاعة زوجك. نعم إنها وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تطيع المرأة زوجها عبادة لله تبارك وتعالى، ترجو به ثواب الله حتى ولو كانت قوية في الشخص، فاستذل لزوجها حتى تطيعها، لأن الله تعالى أوجب طاعتها. وإذا ما أطاعت زوجها تحول البيت إلى بيت محبة ورحمة. والمرأة التي تعاند زوجها وتعصيه هي تظن أنها تبلغ نفسها، وهي في الحقيقة إنما تظلم نفسها وتسبب الشرور في النهاية لنفسها. أما إذا أطاعت زوجها واحترمته وقدرته وحفظت حقوقه فإنه والحادث هذه يتحول البيت إلى بيت إيمان، إلى بيت راحة وطمأنينة نفسية. فالله سبحانه وتعالى يسخر لك زوجك ويسخر لك ولدك، وبالتالي ترجع الأمور إليك إلى طمأنينة لك أنت وإلى حالة صحية طيبة. ثم احرصي على أن تكوني عونا له على الطاعة، أعينيه على الطاعة. قد يكثر أحيانا أو تكثرين فليعن أحدكم الآخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة التي توقظ زوجها أو الزوج الذي يوقظ زوجته. ووالله يا أيتها الأخوات إن كنا في نعمة بهذا الدين وبهذا الإيمان ليس فيها إلا من كان بالذكر. واسمعنا لهذا الحديث الذي هو بشرى ويتمناه الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة المسلمة: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أرأيتم سهولة الأمر؟ الرجال عليهم مسؤوليات ويتحملون ويتكبدون، أنت أيتها الأخت المسلمة تعملين هذه الأمور وهي هينة والحمد لله، ثم تكونين من أهل الجنة. لكن انتبهي، انتبهي إلى هذا. الصلاة، الصيام، طاعة الزوج، حفظ النفس، أن تحفظ المرأة نفسها وعرضها، ويدخل بذلك كل ما يدخل فيه من تبرج والفخور وتعطر أمام الرجال إلى آخره، لأن هذا كله معنى مخالفة لهذا الأصل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يا أيتها الأخت فحافظي على فرائضك وأطيعي زوجك، تدخلين الجنة بسلام. الوصية الخامسة وأفردها وإن كانت متعلقة بالزوج أهمية، ألا وهو أن تحرصي على أن تكون علاقتك بأهل زوجك طيبة، وعلى أن تكوني ممن يأمر زوجها بأن يبر بأهله وبوالديه بصفة خاصة. أم زوجك أيتها الأخت احرصي على أن تكوني لها بنتا مطيعة، لا تنظري إلى كلام الأخريات ولا إلى كلام البنات ولا إلى أي شيء، أنت تبحثين عن السعادة في الآخرة، السعادة في الآخرة بأن تطيعي زوجك وأن تجعليه عونا وأن تعينيه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن الطاعة أن يكون برا بوالده. وإني لأتعجب من بعض النساء التي فعلا تحرص على أن الزوج ينقطع عن والدته وعن أهله، وأنا أقول لا يتصور هذا أو لا يفعل هذا إلا امرأة مجنونة فعلا غير عاقلة فعلا. وإلا فبالله، هل هناك خير في زوج يعق والده؟ والأمر قد انعكس عليها، فعلا هي تظن أنها كسبت القضية، كسبت الجولة وقطعت زوجها عن أهله وعن والده وخلصت لها. الذي يحدث أحيانا أن الله يسلط زوجها عليها في النهاية، أو أن الله يسلط عليها أولادها فيما بعد ذلك، لكن زوج لا يضر بأمه وأبيه وأهله هو زوج لا ينفع، لأنه بالنسبة له لا تزال المسؤولية في بر الوالدين باقية. أنت صرت مع زوجك فخفت عنك المسؤوليات الأخرى وصارت طاعة زوجك مقدمة، لكن بالنسبة لزوجك لا، عليه مسؤوليات متعددة وبره بوالديه باق، فإن عقهما فهو عاصم، وأنت والحالة هذه تكونين متزوجة تعيشين من زوج عاصم يعق والديه، فهو شبيه مع بعض الاختلاف بامرأة تتزوج من زوج يشرب الخمر أو نحو ذلك من الكبائر، بل قد يكون هذا أشد. فيا أيتها الأخت العاقلة، إن الدنيا ثانية، وهذا هو الميزان الذي ننطلق منه من هذه الكلمة التي ألقيتها عليك، فكوني عونا لزوجك حتى ولو كانت أم زوجك أو أهله أو غير ذلك يتصرفون أحيانا تصرفات غير طيبة، كوني أنت طيبة معه، وراقبي ربك ولا تراقب الخلق، وناقشي هذا الأمر مع زوجك بصراحة. الوصية السادسة التي أوصي بها نفسي وأخواتي هو أن تتعلمنا العلم الشرعي المبني على العقيدة الصحيحة البعيدة عن البدع، فإن البدع كثرت أيتها الأخوات في هذه الأيام، ووالله إن قليلا على سنة موجودة في الكتاب والسنة ما فيها شك خير لك ألف مرة والله من بدعة حتى ولو زينها المزينون. فيا أيتها الأخت كوني على منهج السلف الصالح. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن من ينجو من عذاب الله من النار قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. إذا من ابتدأ بدعا فليعلم أنه على غير منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فاحرصي أيتها الأخت على أن تتعلمي العقيدة وعلى أن تعلميها، ركزي عليها. العقيدة هي الأساس في التربية وفي الفهم وفي الخلق وفي السلوك وفي كل شأن من شؤون الحياة. فاحرصي على تعلمها وتعلمها، وعلميها لكل من حولك، وأخص بذلك الأسرة. ربي أولادك على العقيدة. إذا جئت لتعلمي ولدك فعلميها الأمور التي تنفع، أمور الدين وأمور الخلق. لا تكوني كما يفعل بعض النساء أو بعض الآباء، يقول لولده أنت ممتاز، غدا تنجح وتصبح لك سيارة وفلة. عجيب هذا، هذه أطماح الحياة؟ وهل تأمنون أن تعيشوا إلى ذلك؟ وهل هذه الدنيا بلغت هذا القدر؟ لا، علقي ولدك بالله، علقي ولدك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلم سنته ويتأدب بأدبه. ذكريه بالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار. علميه بتبسيط من خلال القصة، من خلال الكلمة، من خلال الموعظة. فإن خير ما يتفتق به ذهن الصبي وفمه أيضا أن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى وأن يتحفظ. فاحرصي على أن تجعل ابنك يذهب إلى مدارس تحفيظ القرآن في المساجد وحلفها. كوني أيتها الأخت نورا للأسرة ولغيرها. كوني فعلا ربة بيت عاقل تضفي على البيت عمل العقلاء من النساء دينا وأدبا وخلقا وعقلا وكرما. نعم وكرما، بحيث تصبح هذه المرأة فعلا مضرب المثل لغيرها من النساء الأخريات. ووالله ليس بينكن وبين هذا إلا أن تعزم الواحدة عزمة صادقة على أن تتعاون هي وزوجها على أن تبني هذه الأسرة. إياك والمشكلات، لا تثير المشكلات لأسفه الأسباب وتعيشي ليلك في حنق وغضب لأن فلان قالت أو قال فلان أو نحو ذلك. هذه أمور تافهة. اغفري لأصحابها، قولي سامحهم الله، وأريحي قلبك ونفسك. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن رجل ثلاثة أيام يقول فيه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فالصحابة تعجبوا من هذا الرجل، وواحد منهم ذهب إليه وبات عنده ليعلم ماذا في عبادته، فلم يجد عنده كثير عبادة ولا قيام ليل. قال ما الذي بلغ بك أن يقول فيك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك من أهل الجنة وأنا ما رأيت عليك مزيد؟ قال له ما هو إلا ما رأيت غير أني أبيت وليس في قلبي حسد ولا غل لأحد. ينام مستريح القلب مطمئن النفس، وهذا يعينه على صحته ويعينه على معالجة مشكلاته. أما هذا الذي يأكل نفسه حسدا وغيظا ونظرا إلى الآخرين فهذا يحرق نفسه ولا يجد ولم يجد إلا ما كتب الله له. ثم أختم هذه الوصايا أيتها الأخوات بوصية تتعلق بداء العضال بلينا به في هذه الأيام، ألا وهو داء الدشوش التي تنقل من المحطات العالمية من بلاد الكفر أقبح ما عند الكفار ليلقوه علينا. نعم أيتها الأخوات، بالله عليك يا أيتها الأخت، فتاة طيبة مصلية جالسة في خدر بيتها حصان رزام متحجب، أن يأتيها الفساد؟ إن هذا البلاء أتاها من فوق، يدخل عليها من وراء الجدران لتشاهد أقبح مما تشاهده المرأة الغربية في بلادها. فكيف يؤثر هذا على خلقها وسلوكها؟ وكيف يؤثر على خلق وسلوك الأولاد؟ بل كيف يؤثر على خلق وسلوك النساء والرجال والمتزوجين والمتزوجات؟ إنه والله أيتها الأخوات داء عظام ومرض فتاك. قد نكون الآن نضحك ونسولف ما ندري، لكن والله إنه مرض يسري ولا ندري بالمشكلة حتى تقع. فاتقين الله أيتها الأخوات في هذه الدشوش، اعزمن عزما على أزواجكن أن ينزعوا هذه الدشوش، اعزمن عزما أكيدة وقوية على أن تزيلوا من بيوتكن هذا البلاء وهذا الداء العظام. والله إنه لمرض عظام، إنه سم، سم الآن يفتك لكن لا نشعر به، لأنه يعطى نعطى إياه بشكل أبيض ومعه قليل من الحلاوة، الحلاوة الدنيوية والنفعة الدنيوية. أيتها الأخوات، هذه وصايا أوصيكم بهن وأوصي بها نفسي وكل مسلم ومسلمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين الأبرار، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا علما نافعا وإيمانا خالصا وعملا صالحا وتوبة نصوحا، وأن يجعلنا ممن يموت وينتقل من هذه الدنيا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنشرب من يده ومن حوضه شربة في العرصات لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا جميعا من أهل جنته، وأن يعيذنا من نيرانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونشكر للأخوات حسن إنفاقهم، ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات والوصايا الطيبة والنيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيتها الأخوات، إذا كان هنالك أسئلة فلعلها ترسل إلينا حتى يجيب عليها الشيخ فيما بقي من دقائق، ثم نختم هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى. تقول الأخت السائلة فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ما حكم الصبغة غير السوداء؟ ثم تسأل أيضا تقول ما حكم لبس البنطلونات الواسعة للنساء؟ وأيضا تسأل عن حكم التصوير أيضا.
أما الصبغة للشعر، شعر الرأس، إذا لم يكن فيها تشبه بكافرة معينة فالذي يظهر أنه ليس هناك دليل يمنع من ذلك. أما البنطلونات الواسعة فالظاهر أن شرطها هو شرط اللباس، فاللباس إذا كان ساترا ولا يبين حجم أعضاء المرأة فلا بأس به، لكن الذي يظهر لي أن غالبية البنطلونات حتى ولو وسعت فيها نوع تشبه أولا، وأيضا فيها إظهار لحجم جسد المرأة، فهي بحسب ما أعرف لا تجوز بالنسبة للمرأة في خارج بيت زوجها. أما التصوير فالكلام حوله كثير ومعروف، والذي نرجحه أن التصوير حرام بكل صوره إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة الماسة، لأن بعض الناس ظن أنه إذا وفي بصورة للتابعية يتحول التصوير كله إلى حلال، ونحن نقول لا، النصوص دلت على أن التصوير حرام، وسبب التصوير كما ورد في الأحاديث إما الخوف من الشرك لأنها تعظم هذه الصور، أو مضاهاة خلق الله. لهذا فالذي نوصي به إخواننا وأخواتنا جميعا أن يبتعدوا هذا إلا ما كان منه ضرورة. نعم.
تقول الأخت السائلة: أعيش أنا وزوجي ويعيش معنا أخو زوجي منذ 10 سنوات وليس له مكان آخر غير عند أخيه، فما حكم الكشف على أخ الزوج في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز الكشف على أخ الزوج، لا يجوز مطلقا سواء عاش معكم أم لم يعيش. واتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، ولا يقول لك الشيطان قد رآك وانتهى الأمر. لا، الشرع حينما يأمر بأمر فهو يأمر به بحكمة، وهذه الحكمة باقية. نعم.
جزاكم الله خير. تقول الأخت السائلة: هل يعتبر المصحف الموجود في السوق والذي على جانبه تفسير قريب من الآيات مصحف أو يعتبر تفسير؟ وإن كان تفسير هل يجوز للحائض أن تمسه أو تمسك به؟
الذي يظهر لي أنه مصحف، مصحف علقت عليه تفسير بعض الآيات، فالأصل هو المصحف، وإنما يسمى تفسيرا إذا كان الأصل هو التفسير والآيات من بينه. لذا فهذا المصحف نرى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تمسه. نعم.
تقول الأخت السائلة أنها أتت وزوجها من الرياض لزيارة الأهل، وتقول: كنت أتمنى أن أؤدي العمرة قبل الوصول إلى جدة، ولكن لم يرد أن يؤديها، لعلها تقصد لم يرد أن يؤديها زوجها، وبعد أن أتينا إلى جدة أراد زوجي أداء العمرة، فهل يجوز أن أحرم من جدة أم من الميقات؟
والحالة هذه تحرمين من جدة من نفس الشدة اللي أنتم فيها، تغتسلون وتلبسون في هذا الإحرام وتلبون.
جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة: أيهما أشد خطورة، الصليب أم الصور التي على الملابس أو الأدوات المنزلية؟
كل له خطورة، هذا خطر وهذا خطر، ونشر الصلبان وغيرها فيه دعاية لدين النصارى الكفار الذين يزعمون أن عيسى رسول الله صلب، والله يقول: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، والصور فيها في ما فيها مما تعلم، فالكل خطر.
تقول الأخت السائلة: فضيلة الشيخ، نرى كثيرا من النساء تكون متسترة إلا أنها تبدي يديها في الأسواق وأمام غير المحارم بحجة أنها ليست عورة، فما رأي فضيلتكم؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنها عورة، أن الوجه واليدين عورة، لذا فننصح الأخت أن تستر يديها، وإذا ما ظهرت دون قصد بأن لفها هواء أو غير ذلك فهذا إن شاء الله معفو عنه، لكن الأصل فيها أن تستر يديها، هذا الذي ننصح به أخواتنا.
جزاكم الله خير. تقول الأخت السائلة: إن ابن خالي توفي، فهل يجوز أن أقوم له بعمرة أم يفعلها زوجي؟
والله إذا كان هذا القريب غال عليكم فيجوز أن يفعلها، أن تفعلينها أنت أو يفعلها زوجك وتهدونها إليه. نعم.
تقول الأخت السائلة: إذا كان مصلى النساء ينفصل تماما عن الرجال ولا يرونهم، هل تجوز صلاتهن؟
ما معنى ينفصل؟ إذا كان داخل المسجد وبينه جدار فقط فنعم تجوز، أما إذا كان بينهما طريق أو شارع تمر منه السيارات أو يعبر منه الناس فلا. والذي أعرفه من المساجد أنها منفصلة، لكن ليست منفصلة بأن يكون بينهما طريق ونحوه، وإنما بينهما جدار، فلا يعني يرى أحد أحد ولا يسمع أحد أحد، وهذا كله من المسجد، فصلاتها صلاة في المسجد.
جزاكم الله خيرا. تسأل الأخت السائلة عن كيفية التخلص من الشيطان ووسوسته غير قراءة سورة الفلق والناس، ثم تسأل وتقول: هل يمكن أن يتأثر الإنسان بشيء من السحر من شخص آخر؟
أما كيف يتخلص الإنسان من الشيطان ووسوسته، فهذا بأمور أنت ذكرت شيئا منها، وهو قراءة المعوذات، وكذلك أيضا بقراءة القرآن. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ في ليلة آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، من قرأه في ليلة كفتاه. واختلف العلماء عن أي شيء كفتاه، فقيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من الشيطان. وكذلك أيضا احرصي كل الحرص على أن لا تدخلي على نفسك وسائل الشيطان، فإن الشيطان ينخنس، وعملك للطاعة يطرد الشيطان. الشيطان مخلوق مثل غيره، فإذا وجد صاحب الطاعة انخنس عنه وابتعد عنه، لكن إذا وجد الفارغ اللاهي تسلط عنه. وتعوذي بالله دائما من الشيطان الرجيم، وخاصة إحضار قلبك وقت الصلوات، وما يحدث من وسوسات أحيانا بالنسبة لك في صلاة أو في غيرها، فهذا أمر يشترك فيه الجميع، لا يكاد يخلو منه أحد. أما بالنسبة للسحر وهل يمس الإنسان، فالسحر له الحقيقة وقد يضر الإنسان، لكن الشيء الذي يجب أن يقطع به المؤمن والمؤمنة هو أن هذا الساحر أو غيره لا يستطيع أن يضر أحدا بأي شيء إلا بإذن الله. نشأ عند بعض الناس الخوف من غير الله، يعني تخاف الرجل، تخاف المرأة أو يخاف الرجل من هذا السحر أن يصيبه. والله تعالى قال لما تحدث عن السحر قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا يخاف الإنسان إلا من الله ويفعل الأسباب. لهذا فالمرأة إذا كانت مؤمنة صالحة عليها أن تطمئن وأن تعتمد على الله وأن تتوكل على الله وأن تستعيد بالله من كل عين لامة ومن كل سحر ومن كل شيطان، والله سبحانه وتعالى يحمي عباده المؤمنين. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل الأخت السائلة وتقول: ما حكم نفس بعض شعر الحاجب للزينة كطرف الحاجب، وما هو النمط، وما حكم نفس الشعر في وجه المرأة للزينة، وهل تدخل فاعلته في حكم النامصة؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز نفس طرف شعر الحاجب لأنه من النمط التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يفعلنها، ولذا فنتبه شعر العين أو شعر الحاجب لا يجوز. وكذلك أيضا بقية شعر الوجه إلا ما كان منه شبهة للرجال، شبهة للرجال، مثل أن يكون في المرأة شعرات في الشارب أو في اللحية، فلا بأس بنفس ذلك. أما ما يتعلق بالحاجبين وغيرهما فلا يجوز. نعم.
تقول الأخت السائلة: مشكلتي تحيرني ليلا ونهارا وتشل تفكيري، وهو أني والحمد لله على خير بفضل الله ونعمته، ومشكلتي هي أن زوجي على خير والحمد لله، ولكن ينشغل كثيرا جدا عن مجالس الخير والصالحين، ينشغل بالدنيا عنهم وما فيها، وهو أيضا يظن في نفسه خيرا ويزكي نفسه دائما ويظن أنه خير الناس، ولقد حاولت معه بشتى الطرق ولكن لا فائدة، دلني على علاج لهذه المشكلة جزاك الله خيرا.
والله لا يتلقى، هذه ليست إن شاء الله مشكلة ما دام أنت وإياه على خير وهو مشغول بالدنيا، فهذا والحمد لله أمر أهون. لهذا فأولا لا تضخم المسألة في نفسك، يعني لا تحولي المشكلة إلى مشكلة، بل عليك أن تكوني مع زوجتي حتى ولو كان عنده مثل هذه العيوب، وقل رجل أو امرأة يخلو من عيوب، عليك أن تنظر إلى المسألة نظرة هادية طبيعية ثم عالجيها من بعيد. يعني مثلا يمكن بدون أن ينتبه زوجك أن يأتيه شريط من بعيد بدون ما يكون منك، ويسمع مثلا شريط فيه بيان وتقوى، ويسمع مثلا أو يقرأ كتيب أو غير ذلك من الوسائل، فلا تحاولي أن تجعليها مشكلة حادة تذكرين وتتكلمين بها في كل وقت أو في كل وقت. ثم عليك مع ذلك أيتها الأخت بالدعاء له بظهر الغيب أن الله يهديه وأن الله يبصره وأن الله يزيل عنه عجب نفسه، ونسأل الله لك وله التوفيق والهداية.
تقول الأخت السائلة: لدي زوجة أخي أنصحها بعدم مشاهدة التلفزيون وسماع الأغاني، وتبدي لي اقتناعها بالشيء، وبعد ذلك علمت بمشاهدتها للتمثيليات، كيف يمكن أن أنصحها؟
لا تيأسي، كرري بأسلوب طيب معها. هذه المرأة التي توافقك فيها خير، لأن بعض النساء عنيدة، لكن هذه فيها خير إن شاء الله تعالى. فلا تظني أنك إذا نصحت انتهى الأمر وأنها استجابت انتهى الأمر، لا، الشيطان حريص، فهو حريص على كل الناس، وهي بلا شك أنها متأثرة بك، لكن أيضا ضعفت أمام مغريات الشيطان. لهذا فالذي ننصحك به أن تكرري وتعدد الأساليب، وأن تكثري من زيارتها، تدعين لها بظهر الغيب. المهم أن الإنسان لا يعيش من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان دعي فلم يستجب، ثم دعي فلم يستجب، ثم دعي فلم يستجب، ثم إن الله سبحانه وتعالى هدى. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من دعا أمة إلى الهدى فما استطاع. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الذي يروي الأحاديث، أكثر الصحابة رضوان الله عليهم رواية لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم رضي الله عنه وأرضاه وأبت أمه أن تدخل في الإسلام، وعاش هو إياه، هو مع الرسول يسمع الأحاديث ويحفظها ويعلمها، وهي إذا جاء إليها أسلمي أدخلي في الإسلام سأسلم. وتصورنا حال أبي هريرة الصحابي الجليل الذي عرف الله وعرف الإيمان والتقى برسول الله، يدخل فيرى أمه لا تسلم، يخاف عليها من عذاب الله إن ماتت على ذلك، لأن الذي يموت على الشرك خالد مخلد في النار، ومع هذا يغل ويحاول فما استطاع. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام وهو حزين، وقال: يا رسول الله، ادعو لأم أبي هريرة بأن الله يهديها. طبعا هو يعلم أن الرسول لا يملك من الأمر شيء، لو كان الرسول يملك الهداية لا أعطاها عمه أبو طالب الذي مات على الكفر، فأبو هريرة يعلم أن الرسول لا يملك. الله يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أبا هريرة أراد أن يتوسل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيها الأخوات من أنواع الدعاء المشروعة، يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته، أو يتوسل إلى الله بإيمانه بالله وبعمله الصالح كما فعل أصحاب الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، أو يتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحاضر الحج، فيقول له: ادعو الله لي أو ادعو الله لأخي. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أمي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فأبو هريرة قال: يمكن. فرجع إلى بيته يريد أن يحاول مع أمي، لعله يجد شهر شهرين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد محاولات. وقرأ عليها الباب فوجدها مغلقة الباب، وسمع خضخضة ماء داخل البيت، فلما أراد أن يدخل قال قف يا أبا هريرة انتظر. فانتظر حتى انتهت من غسلها ولبست ثيابها، فقابلت ابنها تقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيا أيها الأخت احرصي على الدعوة إلى الله وعلى الدعاء، سلاح المؤمنين في كل وقت احرصي عليه، وأنت حتى وإن لم يستجب لك الدعاء فإنك تلقين ذلك أجرا عند الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ما من عبد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان على الله أن يعطيه إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجيب دعاءه، أو أن يدفع عنه من الشر مثله، أو أن يدخر له ذلك أجرا عند الله يوم القيامة. فقال الصحابة: إذا نكثر من الدعاء، أي ما دام أن الأمر فيه نتيجة وفائدة 100% إما في الدنيا أو في الآخرة نكثر من الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. فلا ينبغي لمؤمن أن يقول دعوت فلن يستجب لي ثم ييأس ولا يدعو، لا، يدعو ليلا ونهارا، لأن الدعاء عبادة. نعم.
أثابكم الله. تقول الأخت السائلة: يوجد لدينا جيش في منزلنا وأنا لا أريده، ولكن زوجي أحضره ونصحته فلن يستجب لي، فماذا علي أن أفعل؟
والله يا أيتها الأخت احرص على أن تدعو الزوجة، وإن أمكن أن تصممي تصميما أكيدا على أن هذا منكر لا يجوز فافعلي ذلك. هناك زوجة كان زوجها لا يصلي، ونصحته ثم نصحته ثم نصحته فأبى، وفعلا ذهبت إلى بيتي أنا وقالت: أنا لا أجلس مع رجل لا يصلي. وبقي الرجل قرابة السنة يأبى أن يتزوج ويأبى أن يصلي، وطلب منه أن يتزوج امرأة أخرى فأبى. فلما مضى عليه زمن استسلم لهذا الشرط الشرعي وقال: أعود وأصلي. وفعلا عاد يصلي، وعادت إليه زوجته، وما مضى عليه شهران إلا وهو يدعو لها ويقول: جزاك الله خيرا، يا ليتني أطعتك منذ زمن طويل حتى أكون من أهل الصلاة. لذا فالذي أدعوك إليه هو أن تدعينه، وأن تحاولين معه بشتى الوسائل، وتبين له الأضرار، وتخوفنه من عذاب الله، وإن عزمت عزمة قوية عليه لعله يتعظ، لا أقول بأن بفراق أو بنحوه، ولكن بعزمة قوية تدل على أنك غضبت غضبا شديدا لله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيكم من هذا الداء، وأن يعافي المسلمين جميعا.
نختم بهذا السؤال. تقول فيه الأخت السائلة: فضيلة الشيخ، ما هو الميزان الذي ينظم للمرأة المسلمة حياتها بحيث لا تنسى نصيبها من التمتع بالدنيا وأن لا تسوف في أمر آخرتها؟
هذا الميزان والحمد لله ميزان واضح، فالله سبحانه وتعالى لم يحرم الزينة، قل: من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذا فالمرأة التي رزقها الله مالا نعم تتمتع بما أعطاها الله من سلة كبيرة جميلة، ومن سيارة طيبة، ومن ألبسة طيبة بحدود الشرع بضوابط الشرع، ثم إنها لا تنسى ربها ودينها، فهي تأخذ من الدنيا ما يعينها على طاعة الله تبارك وتعالى، لا تترك الدنيا من أولها وآخرها إلى آخرها، لا، لكن تأخذ منها بما أعطاها الله سبحانه وتعالى بحيث لا ينسيها ذلك الآخرة. هذا هو الميزان. ولتعلم الأخت أنه كلما تعلق قلبها بالآخرة كلما نظرت إلى الدنيا نظرة فعلا تليق بها، أي أن المرأة حتى ولو كانت ثرية أو غير ذلك ما تجد ثراءها يولد عندها غرورا وتكبرا على الناس أو تعلقا بالمادة أو حزنا عليها أو خوفا على فواتها، وإنما إذا حصلت تستخدمها. وهذه النساء يا أيتها الأخوات موجودة،
تقابل واحدة منهم فتجد ما شاء الله عقل وحكمة وثياب فاترة، ومع ذلك تنظر إلى البيت وعناقته وأثاثه فتجد ما شاء الله شيء خير فيه. لكن هذه المرأة العاقلة تضفي عليه بدينها وخلقها وحرصها على أن هذه الدنيا ما هي إلا متاع، لا تفاخر بها ولا تجعل من هذه هي مقياس المرأة، فتستقبل مثلا المرأة الثرية لتفاخر بها، وإذا جاءتها امرأة فقيرة ولو كانت صالحة لا تنظر إليها، لا، وإنما تعامل الناس بخلق وأدب ليس مقياسها دنيوي، وتأخذ من الدنيا ما أحل الله لها. هذه هي الحال الصحيحة، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وأختم أيها الإخوة هذه الأسئلة بمنشورة وردت، وهي فيما يتعلق بالدروس. والحقيقة أنا أقول إن الإمام جزاه الله خيرا أخبرني أن هناك دروسا في هذا المسجد، أخبرني حقيقة منذ زمن، وحقيقة هذا شيء يبهج ويفرح أن يكون في مثل هذه المساجد داخل الأحياء دروس تعلم فيها العقيدة والكتاب والسنة. وهذه الدروس سواء كانت حلقات تحفيظ القرآن للبنات وفيها خير كثير، ويا حقيقة أجر أم تحافظ على ابنتها وتأتي بها إلى هذه الحلقات لتحضرها. نعم إنها أم عاقلة وأم رشيدة، أسأل الله أن يثبت الجميع على دينها. فكون الأمهات والبيوت يحرص على أن يأتوا ببناتهم ليتعلمن القرآن العظيم في هذه الحلقة العظيمة، لا شك أنه بعض من الخير العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر ما ينفع الأمة بعد وفاته قال أولد صالحا يدعو. وكذلك أيضا بالنسبة للدروس التي تلقى كل أسبوع أو كل نصف شهر، فهي دروس خيرة وفيها فائدة ولا تأخذ من الوقت إلا ساعة واحدة. لذا فإنني أدعو أخواتي أن يحرصن على حضور هذه الدروس حتى ولو كانت واحدة مشغولة، احرصي على هذا الدرس، وحثي أخواتك وجيرانك وأقربائك على أن يحضروا، استفدنا، إنها جلسة خير، جلسة فيها خير وفيها نور. الواحدة من كنا قد تجلس أحيانا الساعات في سهرات أو غيرها على غيبة أو نميمة أو أكل لحوم أو غير ذلك لحوم الناس، وهذا درس خير. فاحرصنا أيها الأخوات على حضور هذه الدروس فإن فيها خير وبركة. هذه وصيتي النهائية لكم، وفق الله الجميع للخير وهدى الله الجميع.